بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى سلسلة في دروس في علوم القرآن الكريم في السنة النبوية. وقد كان لي حديث فيما مضى وقراءة في مجالس في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، بدءا من كتاب بدء الوحي، ثم كتاب التفسير، ثم كتاب فضائل القرآن، ثم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم كتاب التوحيد. وبعد ذلك ازدلفنا إلى صحيح الإمام مسلم فقرأنا فيه كتاب التفسير، ثم عدنا إلى أبواب روى فيها الإمام مسلم وعقد فيها الإمام النووي أو وضح أبوابها في فضائل القرآن وفي بعض فضائل بعض آياته وسوره. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سنن أبي داود لندرس علوم القرآن بما تشمله هذه الكلمة، سواء في التفسير أو في القراءات وتوجيهها، أو في غريب القرآن الكريم، أو في الناسخ والمنسوخ، أو فيما يتصل بآيات الأحكام، أو في فضائل الآيات وفضائل السور ونحو ذلك. هذا كله يدخل في علوم القرآن الكريم بالمفهوم العام، وإن كان العلماء الآن يفصلون في حديثهم فيجعلون للتفسير علما ولفضائل القرآن علما ونحو ذلك، لكن هي تدخل في مجملها في علوم القرآن الكريم. وقد عقد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتابا بعنوان كتاب الحروف والقراءات، كتاب الحروف والقراءات. وقد مر بنا جملة من الأحاديث، يعني الغالب فيها عنايته بغريب القرآن الكريم، كان يبين غريب القرآن وتفسير بعض آياته، وأيضا ما يتصل بالقراءات. يذكر رحمه الله تعالى أن هذه الآية قرأت بكذا وقرأت بكذا، والغالب أن القراءة الثانية تكون قراءة شاذة، ولكن كما ذكر العلماء أن القراءة الشاذة مقدمة على غيرها في العموم، يعني في كلام المفسرين، فإن القراءة قد الشاذة هذه تكون يعني مفسرة لقراءة أخرى، وقد تكون مؤيدة في المعنى، وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء من هذه القراءات الشاذة. نعم، هي لا يقرأ بها وهي مخالفة لأحد الأركان الثلاثة أو ركنين مما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ولكن يبقى لها فائدتها ويبقى لها اعتبار، وهذا على الكلام على وجه العموم، وللعلماء في هذا ولا شك تفصيل على وجه الخصوص. وقف بنا الحديث أيها الإخوة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث حسب ترقيم سنن أبي داود لأن المدة طويلة في الانفصال. رقم الحديث 3970، رقم الحديث لمن أراد المتابعة معنا هو أول كتاب الحروف والقراءات في سنن أبي داود، ورقم الحديث 3970. أما بالنسبة للترقيم الداخلي، يعني للأحاديث التي في هذا الكتاب كتاب الحروف والقراءات، فهو الحديث ذي الرقم 16، الحديث ذي الرقم 16. إذن على الترقيم العام 3970، وعلى الترقيم الخاص في هذا الكتاب رقمه 16. هذا لمن يعني رغب المتابعة والتعليق، والحقيقة ما في الشك أن يعني إحضار الكتاب والتعليق عليه بما يعني أنقله من كلام أهل العلم سواء من المفسرين أو من أصحاب القراءات وتوجيه القراءات أو من الغريب غريب القرآن أو غير ذلك، هذا ولا شك أنه مهم، ونحن نريد أن نستفيد يعني من علوم القرآن في كتب السنة، من علوم القرآن في كتب السنة. وإن كان والله الحمد من باب الفائدة سجل في هذا رسائل علمية وآخرها رسالة دكتوراه سجلت عندنا في القسم في السنن الأربع، يعني علوم القرآن في السنن الأربع. ولا شك أن في هذا مادة ثرية علمية يستفاد منها ويفاد إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ الآن كما قلت في الحديث للرقم 16 على الترقيم الخاص. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبده وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، فذكر حديث الوحي قال: فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا الحق.
قالوا ماذا قال؟
قال ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، الحمد لله. الحديث رواه البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث النواس بن سمعان رضي الله عنهما. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وكلمة فزع فيها قراءتان سبعيتان وفيها قراءة شاذة. أما القراءتان السبعيتان فقد قرأ ابن عامر ويعقوب وليس من القراء السبعة، من القراء العشرة، لكن على كل حال ابن عامر قرأوها بفتح الفاء والزاي، يعني حتى إذا فزع عن قلوبهم، هكذا قرأوها بفتح الفاء والزاي. وقرأ الباقون بصيغة المجهول بضم الفاء وكسر الزاي: حتى إذا فزع، حتى إذا فزع. ومنهم قراءة التي نقرأ بها قراءة حفص عن عاصم. هاتان هما القراءتان السبعيتان. وهنا قراءة شاذة وهي حتى إذا فرغ، أو حتى إذا فرغ، نعم، حتى إذا فرغ عن قلوبهم بالراء والغين، بالراء والغين. رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأها. فعلى كل حال هاتان قراءتان سبعيتان، فزع وفزع، وفيه فرغ، هذه قراءة شاذة مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره. هذه الآية جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن القيم رحمه الله إن هذه الآية قطعت أصول الشرك وقواعده. هذه الآية أو هاتان الآيتان قطعتا أصول الشرك وقواعده، وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبوب عليها بابا في كتاب التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله: لأن المشرك مع الله عز وجل فيما أشرك به مع الله من صنم، حجر، وثن، قبر، صاحب قبر، إلى غير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل، إما أنه يزعم أنه يملك شيئا مع الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا نفى هذه الملكية. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما يحصل للعبد الآن من تملك هو من تمليك الله له. يعني إنسان مثلا يملك الآن أرض، يملك عقار، يملك مثلا سيارة، الله جل وعلا هو الذي ملكه هذا الشيء، وإلا الملك لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، الملك لله سبحانه، لا أحد يملك في هذه الدنيا ولا مثقال ذرة، وما يملكه العبد فهو من تمليك الله له. ولذلك هذا الأمر الأول نفاه الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الذرة، شيء لا تراه الأعين، مثقال ذرة هم لا يملكونه. هذا الأمر الأول. قال ثم قال تبارك وتعالى: وما لهم فيهما من شرك، يقول ابن القيم لأن بعضهم قد يزعم أن ما يعبده من دون الله يعني يشارك الله في ملكه، قد يشارك الله في ملكه، فله كذا ولله كذا، الله جل وعلا نفى هذا، قال سبحانه وتعالى وما لهم فيهما من شرك. قال ابن القيم رحمه الله وقد يزعم من يعبد ويشرك مع الله جل وعلا غيره أن من أشرك به يدعم أنه ظهير لله، معين له، يساعده الله في حاجة له، وهذا نفاه الله تبارك وتعالى في هذه الآية وفي غيرها. قال تبارك وتعالى وما له منهم من ظهير، من ظهير يعني من معين ومساعد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال ابن القيم فلم يبق لهم إلا الأمر الرابع الذي يتشبثون به، وهو أنهم يزعمون أن ما يعبدون من دون الله هم شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى، يعني وهذا جاء عنهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم، أنهم يزعمون أن ما يعبدونهم من دون الله هؤلاء شفعاء يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا نفى ذلك وقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة كما دلت عليها الأدلة لا تكون إلا بالشرطين المعروفين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وهو لا يأذن إلا لأهل التوحيد ومن أذن لهم الله تبارك وتعالى. الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له، وهو لا يرضى سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد، أهل الإيمان الذين لم يشركوا مع الله سبحانه وتعالى شيئا، ولذلك الله جل وعلا نفع عنهم الشفاعة، قال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. اختلف في مرجع الضمير هنا على قولين، من المقصود هنا؟ القول الأول أن المقصود الملائكة، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو الذي دلت عليه أقوال المفسرين من السلف ومن بعدهم. هنا قول آخر أن المقصود به الشافع والمشفوع له، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف وهو قول مرجوح. القول الصحيح أن الضمير يرجع إلى الملائكة حتى إذا فزع، ويدل على هذا الحديث حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية الترمذي إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا، في رواية خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني يضرب ضربة يعني تكون يعني هذا وقعه شديد وقوي كأنه سلسلة سقطت على صفوان يعني على حجر أملس. فإذا فزع عن قلوبهم يعني زال هذا الفزع وارتفع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فدل هذا يعني على يعني ما أراده الإمام أبو داود رحمه الله على ذكر هذه القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كما قلت قراءتان سبعيتان، حتى إذا فزع قراءة ابن عامر وأيضا قرأها يعقوب، وقراءة البناء المجهول حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهنا قراءة شاذة حتى إذا فرغ، ويعني المعنى يعني واضح أن المقصود يعني إذا ارتفع عنهم هذا الفزع ما أصابهم يعني من غشية وارتفع عنهم وعادوا وسألوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود
يعني هذا بالكسر في جميع المواضع، وهي على هذه قراءة شاذة سنبينها، يعني هي جاءت في الأربعة الأفعال جاءتك فكذبت استكبرت كنت، كلها جاءت بالكسر، هذه قراءة شاذة. نعم.
قال أبو داود هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة.
الحمد لله. الحديث نعم فيه ضعف، أولا من أجل أبي جعفر وهو شيخ إسحاق بن سليمان الرازي، قال سمعت أبا جعفر، أبو جعفر هذا هو عيسى بن أبي عيسى الرازي وهو ضعيف، وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي وهو ضعيف. الأمر الثاني نعم هو يعني مرسل، لأن الربيع بن أنس لم يدرك أم سلمة وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، لم يدركها، لكن جاء عند الحاكم التصريح بمن يعني سقط هنا في هذا الإسناد، يعني أن هنا مرسل، نعم الربيع بن أنس لم يدرك أم سلمة، لكن عند الحاكم ذكر أن الواسطة هنا هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، هو أبو العالية الرفيع، رفيع هو أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي. فعلى كل حال إن صح ذكر الواسطة هنا فإن الحديث أيضا لا يخلو عن ضعف، لأنه كما قلت إن أبا جعفر وهو عيسى بن أبي عيسى ضعيف، الرازي ضعيف، عيسى بن أبي عيسى أبو جعفر، عيسى بن أبي عيسى الرازي ضعيف. وهنا الواسطة إن صح هو نعم وجاء عند الحاكم في المستدرك التصريح به وهو أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي وهو من أئمة السلف رحمهم الله، إن صح هذا على كل حال فإن السند لا يزال أيضا فيه ضعف من أجل أبي جعفر الرازي، فإن عاد أيضا لم تصح هذه الواسطة فقد اجتمع فيه الأمران، ضعف أبي جعفر الرازي والإرسال يعني الانقطاع، وهذا يعني معروف مصطلح عند المحدثين خاصة السابقين، يعني يطلقون الإرسال على الانقطاع كما نبه عليه جماعة من المحققين المعاصرين، قالوا إن المحدثين السابقين يعبرون عن الانقطاع بالإرسال، عن الانقطاع بالإرسال، ومنهم هذا صنيع أبي داود عندما قال أبو داود هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة، الربيع لم يدرك أم سلمة. هنا أيها الإخوة يعني القراءة المشهورة بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. القراءة الثانية وهي قراءة شاذة، قراءة بالكسر، قراءة بالكسر في الأفعال الأربعة، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، كذبت كلها بالكسر، واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذه القراءة كما قلت قراءة شاذة، والمقصود بها هي النفس، يعني كان الآية فيها خطاب للنفس الإنسانية، يعني أن الخطاب هنا للنفس، وكأن المعنى بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل، ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت من قبوله وآثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به، فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. هذا ذكره بعض المفسرين، يعني بعض المفسرين شرح الآية أو فسر الآية بناء على أن الضمائر تعود إلى النفس، وعلى كل حال يعني هي إن عادت على النفس أو عادت على الشخص نفسه، بلى قد جاءتك آياتي، فنعم فالكلام أيضا يوجه إليه، فيقال مثلا قد جاءتك آياتي، نعم الله جل وعلا قطع عليك العذر، أرسل الرسل وأنزل الكتب، دعوا الناس إلى توحيد الله، بلى قد جاءتك آياتي، والله جل وعلا بين لنا الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل ومكنه من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل، كما قال تبارك وتعالى وهديناه النجدين، أما ثمود فهديناهم يعني بينا لهم أرشدناهم، يعني الله جل وعلا بيّن لنا طريق الحق وطريق الباطل، أرسل الرسل وأنزل الكتب، قطع المعذرة، على يعني الناس، ولكن استكبرت بها كما قال هنا، ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت من قبوله وآثرت الضلالة على الهدى وكنت من الكافرين. فالتضيع إنما جاء من قبلك، فلا عذر لك. إنسان لا يمكن إذا جاء يوم القيامة يعتذر أنا كذا، لا خلاص قامت عليك الحجة، أرسلت لك الرسل، أنزلت الكتب، دعوا إلى توحيد الله. مات هؤلاء الرسل إلا بعد أن استنفدوا ما عندهم من الدعوة إلى الهدى ونصح أقوامهم وتحملوا الأذية، ومنهم من قتل ومنهم من أوذي، وهو حصل لهم وقائع كثيرة. على كل حال، ويعني في مقدمتهم رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى كل حال يعني هذه القراءة ابن أو يعني ذكر الطبري رحمه الله تعالى أن هذه القراءة اللي جاءت بالكسر أنها خطاب للنفس، وقد ردها الإمام الطبري ولم يجز القراءة بها. نعم، أي على كل حال هي قراءة شاذة، والقراءة المشهورة الصحيحة هي على مخاطبة الشخص وليس على مخاطبة النفس. على كل حال هو يعني ما رده ما واحد، لكن ولا شك نحن نلتزم يعني ما يعني ثبت ويعني صح وتواتر في القراءة التي نقرأ بها: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم، ننتقل الحديث الذي مضى هذا هو الحديث 17، ننتقل الآن إلى الحديث 18. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بليل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها: فروح وريحان.
نعم، قال أبو عيسى، أو ليس هذا موجود في بعض النسخ، قال أبو عيسى أي الرملي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا حديث منكر. على كل حال الأحاديث فيها تقديم وتأخير، يعني وفيه يعني حديثان أو ثلاثة تركهما المؤلف، نعم ثلاثة أحاديث. فهذا الحديث الآن يأخذ الرقم 18، والرقمه عندي هو 21. الحديث يعني هو حديث منكر كما قال يعني أبو داود رحمه الله تعالى. القراءة السبعية أو القراءة الصحيحة: فروح وريحان. وهذه قراءة السبعية: فروح وريحان. وقرأها يعقوب وغيره بضم الراء: فروح وريحان، فروح وريحان. من قرأها بالضم وهي قراءة يعقوب وغيره عندما قرأها بالضم، معناها يخرج روحه في الريحان. وقال قتادة: الروح الرحمة، أي له الرحمة. وقيل معناه: فحياة وبقاء لهم، يعني روح، يعني أنها روح طيبة، أنه لهم بقاء، أن يعني. وعلى كل حال المعاني متقاربة. من قرأها بالفتح: فروح وريحان، فروح وريحان. من قرأها بالفتح فقيل إن معنى الروح هو بمعنى الراحة كما قال مجاهد، وقال سعيد بن جبير: أي فرح. وقال الضحاك: مغفرة ورحمة. فهذا هو المقصود، يعني إذا كانت بالفتح أنها بمعنى الراحة، بمعنى الفرح، بمعنى المغفرة والرحمة، فروح وريحان. الريحان هنا قيل إنه بمعنى استراحة، ريحان إنه يعني أنه استراحة وهدوء له، وقيل بمعنى رزق، هكذا يعني ذكر المفسرون. لكن على كل حال قراءة فروح بالضم هذه قراءة غير سبعية. هي نعم هي قراءة يعقوب ومن معه، وعلى كل حال القراءة السبعية بالفتح: فروح وريحان. فأما إن كان من أصحاب اليمين فأما إن كان نعم من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. نعم، فعلى كل حال نعم بينا أن هذا. أبو عيسى الرملي روى عن أبي داود قال هذا حديث منكر، لعله يمكن قصد يعني أن هذه القراءة غير سبعية، وقد يكون في إسناده، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل يعني عن عطاء قال أحمد لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبده ابن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم.
الحمد لله. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن، وغيرهما رواه الترمذي وهذا أبو داود وكذلك النسائي وغيرهم. الحديث على كل حال صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هناك قراءة شاذة، ونادوا يا مال وأيضا يا مالي، وهذا يسميه النحويون الترخيم في النداء، الترخيم في النداء، وله أغراض وعلل كثيرة، قد يكون من باب التمليح، قد يكون من باب المؤانسة وبخاصة مع المحبوبة، وقد يعني له أغراض ذكرها النحويون، ويستشهدون بقول الشاعر أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت عازمة صرمي فأجملي ونحو ذلك. فالأصل أفاطمة ولكن حذفت التاء، فقالوا إنه يحذف الحرف الأخير، هذا ترخيم، ويعني أن ويعني وله أغراض كما قلت، إما يعني التودد وإما التمليح وإما يعني المؤانسة يعني وغير ذلك مما ذكروه. وهنا فيه يعني قراءتان شاذتان، قرئ يا مال وقيل وقرئ أيضا يا مالي يعني بحذف حرف الكاف، وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الصحيحة المشهورة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا تكلم المفسرون رحمهم الله أو بعضهم، خاصة من في توجيه القراءات، ما السبب في يعني في توجيه يعني في الترخيم هنا في هذه القراءة؟ منهم من قال إنه، وهذا يعني روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انقطع بهم الحال وضعفت أبدانهم وضعف صوتهم فلم يستطيعوا أن يكملوا بقية النداء. ومنهم من يعني ذكر عللا أخرى، على كل حال هي يعني قراءة شاذة، ويعني ردها كثير من المفسرين. قال الزجاج أبو إسحاق الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه قال هذا يسميه النحويون الترخيم، ولكني أكرهها لمخالفتها المصحف. نعم، ما في شك أنه هو من شروط القراءة يعني من شروطها موافقتها للرسم العثماني ألا تخالف المصحف، فهنا هذه خالفت المصحف بحذف حرف الكاف، ولكن نحن من باب العلم يعني نذكرها فقط. وهنا في الإسناد حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة، هو ابن عيينة عن عمرو هو عمرو بن دينار، عمرو هو عمرو بن دينار عن عطاء هو عطاء بن أبي رباح. هنا الإمام أحمد رحمه الله قال لم أفهم جيدا عن صفوان، يعني هو أن الإمام أحمد رحمه الله لم يتيقن ذلك، يعني كان هذا الإسناد أو يعني الرواية هنا عن صفوان يعني كأنه لم يتيقنها، لم تتبين له، لم تستوضح له، لكن ما توقف فيه الإمام أحمد رواه ستة من الحفاظ عن سفيان، كلهم رووه عن سفيان عن عمرو عن عطاء بلا شك، يعني الإمام أحمد نعم هو هذا حد علمه استفهم وتوقف ولم يعني يستبين له يعني هذا الأمر، لكنه رواه كما قال أهل الحديث، قالوا روى الحديث ستة من الحفاظ عن سفيان، لأن يعني أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده روياه عن سفيان، يعني شيخهما هو سفيان بن عيينة، هو هذا الحديث رواه ستة من الحفاظ عن سفيان، كلهم رووه عن سفيان عن عمرو وهو عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح بلا شك يعني، ولم يتوقفوا فيه. فعلى كل حال يعني هذا الحديث ولله الحمد حديث يعني صحيح، والقراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم قرأوها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني بإثبات الكاف بلا ترخيم، وقد نص على هذا أبو داود قال يعني بلا ترخيم. هذا هو الحديث 18. نعم ننتقل للحديث 19.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال
هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين.
الحمد لله. هذه القراءة ولا شك أنها شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف. نعم هذا مما قرأه وأخذه ابن مسعود رضي الله عنه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان هذا في أول الأمر، لعله يمكن أن يكون من الأحرف السبعة أو يمكن أن يكون أمرا آخر، المهم والله أعلم. على كل حال نسخ هذا وهذا يعني بما يعني قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام وتدارسه واستقر الأمر في العرضة الأخيرة. فهذه القراءة شاذة لأنها تخالف المصحف الآن الذي في المصحف: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني هو ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وقد أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة كما جاء في الحديث لا ينازعني فيها أحد. وقال رضي الله عنه: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلادي، يعني مما حفظته قديما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إذ ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه فيكون أنه مما تلقاه في أول الأمر، ولم يكذب عن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك خلاص استقر الأمر على ما كان في العرضة الأخيرة بين جبريل عليه السلام وبين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، استقر على هذا الأمر. وعلى كل حال يعني هنا يقول الله عز وجل يعني في الآية الآن: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي قراءة ابن مسعود: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. المتين هو شديد القوة، المتين كما قال المفسرون هو شديد القوة. والمتين هو يعني قرئ بالرفع صفة لذو، ذو يعني والله عز وجل، ذو يعني صاحب القوة، يعني أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه الرزاق وأنه صاحب القوة المتين، ذو بمعنى صاحب. فالمتين بالرفع صفة لذو يعني أنه صاحب القوة وهو المتين سبحانه وتعالى. وهناك قراءة للأعمش قرأها بالجر وتكون صفة للقوة، يعني أن المتين تكون صفة للقوة وليست صفة لذو، فتكون نعم لأن القوة هنا مضاف إليه مجرور والمتين صفة والصفة تتبع الموصوف، فما دام أن الموصوف مضاف إليه مجرور فهي تكون بالجر، وهي قراءة الأعمش ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، هذه على قراءة الأعمش. لكن القراءة السبعية أنه هي بالرفع بالضم، أنها بالضم وهي تكون صفة لذو. فهنا الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه الرزاق وهذه صيغة مبالغة، وقال المفسرون رحمهم الله إن الصيغة هنا تشتمل على أمور. أولا أن رزق الله جل وعلا ليس له حد، ونعمه على عباده وتكفله بأرزاقهم ليس لها حد، ولا أحد يعلم رزق الله ولا يعني مقداره إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا الرزق ليس خاصا بمثلا الإنسان دون الحيوان، لا، يشمل الجميع، وهذا تدل عليه هذه الصيغة، صيغة المبالغة، أنها تشمل الجميع حتى الكافر، المؤمن والكافر والحيوان والوحش والطيور والهوام والحشرات، كل هذه تكفى الله برزقها، كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الأمر الرابع قالوا ويشمل أيضا حكمته في هذا الرزق، أن من الناس من هو غني، ومن الناس من هو فقير، من الناس من مثلا أو مثلا من مخلوقات الله من يكون رزقه في اللحم، من مخلوقات الله من رزقه يكون في الشجر، من مخلوقات يعني، فلله الحكمة التامة. هذه الدنيا لا، في كافر مثلا عنده والمؤمن قليل، أو المؤمن قليل كثير والكافر قليل، ويعني والكافر قليل، في الطاع في المطيع والعاصي، لله عز وجل الحكمة في ذلك، والأمر له سبحانه وتعالى. على كل حال هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل له يعني فيه من المعاني ومن الدلائل التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين كما قلت من معانيه التي ذكرها المفسرون هو شديد القوة، شديد القوة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قلت إن القراءة يعني قراءة مسعود هي قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف، وقراءته هنا إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إني أنا في المصحف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلى كل حال إن صح هذا عن ابن مسعود فيحمل على أنه مما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم بعد ذلك استقر الأمر واستقر المصحف والتلاوة على ما كان بين جبريل عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
هذا هو الحديث العشرون. نعم،
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مفسوعة الكاف.
نعم، الحمد لله. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر، مع مدكر بمعنى يعني متعظ ومعتبر، وهذه قد تكررت في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، جاءت بعد ذكر قصص الأنبياء فهل من مدكر. وقصص الأنبياء وغيرها من القصص إنما جاءت للعظة والعبرة، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فمن فوائد القصة نعم فيها تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، ومنها أيضا أن نأخذ العظة والعبرة. فالقصص في القرآن ليست مجرد تسلية أو قضاء للأوقات أو مجرد يعني ذكر فقط، لا، المؤمن الموفق من يقف عند تلك القصص ويأخذ العبرة ويأخذ العظة، وهذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. وقد جاء هذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وهو يعني عندما تذكر القصة يذكر الفائدة والعبرة ما كان حديثا يفترى. فكل هذه الأمور تجعل المؤمن يقف عند القصة في القرآن الكريم. وكما قلت هي أيضا لها خصائصها، فمن خصائص القصة في القرآن أنها حق وصدق، ما ليست خيالا أو أمور تنسج في الذهن ثم تذكر للناس، حاشا وكلا، بل هي صدق وحق. الأمر الثاني أن القصة في القرآن يقتصر فيها على الأحداث المهمة التي ترتبط بها الفائدة والموعظة من هذه القصة. الأمر الثالث أن القصة في القرآن تأتي في مواضع بعض الأحيان مطولة، بعض الأحيان مختصرة، بعض الأحيان متوسطة، وكلها لها فيها حكم وفيها مصالح، وكلها يصدق بعضها بعضا إلى آخره، إلى آخر يعني ما ذكره من كتب في القصة في القرآن الكريم وفي خصائصها. المهم من فوائد القصة أيها الإخوة أخذ العظة والعبرة والاتعاظ. الله جل وعلا هنا قال فهل من مدكر. أصل الكلمة كما قال يعني الصرفيون علماء الصرف، لأن هنا في عندنا نحو وصرف، الصرف هو الذي يعنى ببنية الكلمة، فقالوا إن أصل الكلمة هي مذتكر، إن أصل الكلمة مذتكر، فاستثقل الخروج من حرف مجهور وهو الذال إلى حرف مهموس وهو التاء، فأبدلت التاء دالا فصارت مذذكر، يعني أبدلت التاء دالا فصارت مذذكر، ثم أدغمت المعجمة في المهملة اللي هو الذال هي معجمة والدال مهملة. هذا ترى هذه اصطلاحات العلماء، ما كان في شيء اسمه ذال ودال، يعني حتى يفرقون، لأنه قد يعني يأتي نقطة وتغير الكلام، فالمعجمة هي الذال والمهملة هي الدال. فقالوا أدغمت المعجمة في المهملة بعد قلب المعجمة إليها للتقارب، فقرأت مدكر. وقد بينها أبو داود رحمه الله، قال مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف فهل من مدكر. وهناك من قرأها بالمعجمة مذكر، ويعني قرأها يعني أو رويت عن بعضهم، وهي لا شك قراءة شاذة، مذكر يعني أنها قرأت مذكر. ولذلك قال أو روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مدكر، قرأها مدكر، والمقصود أنها يعني المقصود أنه يعني العظة والاعتبار، ويعني أخذ العبرة والاعتبار بما ذكره الله عز وجل في القصة السابقة. وهنا رواية أحب أن أذكرها للبخاري رحمه الله، قال أن يعني رواها البخاري أيضا ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر فردها علي، يعني ردها يعني أقرأه مذكر، قال فردها علي. وفي رواية أخرى سمعته يقول مذكر دالا، يعني هنا التنصيص ويعني بينها. فعلى كل حال هذه هي القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر، وهنا قراءة شاذة مذكر. وقد بينت والحمد كلام الصرفيين في هذه الكلمة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، سائلا لله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يرزقنا الفقه في القرآن، وأن يرزقنا العلم بالقرآن، فإن أشرف العلم وأفضل العلم هو ما كان في القرآن الكريم، في تفسيره وبيانه، في قراءاته وغريبه، في علوم القرآن، في علومه وغير ذلك، كل هذا مما يزيد العبد شرفا وخيرا أن ينعم الله عز وجل عليه أن يشتغل وأن يعنى بكلام الله سبحانه وتعالى. ولكن المهم والأعظم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لله من الناس أهلون، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فاللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.